بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس الثاني عشر من شرح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى على متن الغاية والتقريب، مع مراعاة حاشية العلامة الشيخ الباجوري رحمه الله. ما زلنا في كتاب الطهارة، نشرع اليوم في سنن الوضوء بمشيئة الله تعالى. هذا الكتاب هو من كتب المستوى الثالث في مدرستنا المباركة، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وسننه إذن وسنن الوضوء، قال وسننه أي الوضوء. لماذا نقرأه هنا بالكسر؟ الكسر هنا لأنه هذه أي تفسيرية، والمفسر اللي هو بعد أي يتبع المفسر اللي هو قبل أي، بما أنه التفسير هنا هو للضمير المتصل وسنانه، فإذا التفسير لهذه الهاء، لذلك الهاء في محل جر مضاف إليه، إذا ما بعد أي يكون مجرورا أي الوضوء، لأنه يفسر ما هو في محل جر، فإذا ما بعده يكون مجرورا. وسننه أي الوضوء عشرة أشياء كما سيأتينا الآن، في كما يأتينا في الحاشية، أنه ليس الحصر في العشرة فقط، وإنما هناك سنن أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مراعاة لحجم الكتاب. وفي بعض نسخ المتن عشر خصال، والمعنى واحد لا شك، أولها التسمية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الباجوري يقول قوله وسننه إلى آخره، لما فرغ من الفروض شرع في السنن فقال وسننه. كما قلنا الشيخ الباجوري دائما يبين لنا السبب في ذكر هذا الفصل في هذا المكان، فيقول المناسبة هنا في ذكر السنن، وإن لم يكن فصلا مستقلا يعني، لكن ذكر السنن هنا لأنه ذكر الفرائض أولا، ولا شك الفرائض هي أهم من السنن، فقدمها ثم ثنى بالسنن. أي الوضوء قال سواء كان واجبا أو مندوبا، في الوضوء الواجب في الوضوء المندوب نفس الفرائض ونفس السنن. عشرة أشياء قال أي بحسب ما ذكره المصنف يعني هنا، وإلا فهي تزيد على ذلك، حتى عدها بعضهم نحو 50 سنة، وقد أشار الشارح لذلك بقوله وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات، هذا ما سيذكره في نهاية الكلام، الشارح يعني ابن قاسم الغزي يأتينا هذا. هنا يقول واعترض على المصنف بأن المذكور في كلامه 11، إذا حسبنا السنن نجدها أنه 11 وليست 10، فكيف يقول 10 أشياء؟ 11 عندما، لأنه الموالات، عندما تأتي الموالات فالموالات ستكون الرقم 11. يجيب عن هذا أنه في بعض النسخ حذف الموالات، فإذا كانت الموالات محذوفة تمام تكون 10 وعليه يصح العدد، أو بأنه عد التخليل بقسميه سنة واحدة وإن تعدد محله، فكأنه التخليل الذي يكون في أصابع اليدين، التخليل اللي يكون في أصابع الرجلين، تخليل اللحية، كل اسم تخليل، فلذلك عده سنة واحدة، وهنا إذا حسبناها تكون 10. قال التسمية، قال ويسن التعوذ قبلها، يعني قبل التسمية نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد البسملة بعد التسمية هناك سنة مهجورة، وهي ما قالها الشيخ الباجوري، وأن يزيد بعدها يعني بعد التسمية الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ثم بعد ذلك يغسل كفيه ويكمل الوضوء. قال: ويسن الإسرار بها، يعني بالتسمية، ما يجهر بها، كما يؤخذ من كلام بعضهم. إذن التسمية أوله، يعني أول الوضوء، أقل التسمية وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الأكمل والأفضل في الوضوء، أن يأتي بالتسمية كاملة. فإن ترك التسمية أوله، إذا نسي التسمية في بداية الوضوء أو تركها عمدا، أتى بها في أثنائه، يعني في أثناء الوضوء وليس بعد الفراغ من الوضوء. فإذا تذكر التسمية عند غسل الوجه أو عند غسل اليدين أو مسح الرأس أو عند غسل الرجل يأتي بها. هناك بعد الوضوء تسن الشهادة، ويسن قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تذكرها عند هذه الأذكار بعد الوضوء، أيضا هناك قالوا يسن له أن يسمي إذا تذكرها عند هذه الأذكار، وهذا على خلاف في ذلك. إذن قوله أوله قال ظرف للتسمية، أي في أوله، والمراد به أول غسل الكفين، هذا هو الأول، يعني أول السنن. ويسن أن ينوي بقلبه سنن الوضوء حينئذ، هذا مر معنا في المقاصد متن الغاية والتقريب. قلنا الوضوء له نيتان، عند غسل الكفين ننوي سنن الوضوء، وعند غسل الوجه ننوي فرائض الوضوء، فيجمع في العمل بين قلبه ولسانه وجوارحه. لاحظوا، عندما يغسل الكفين في هذه الأثناء يسن له أن ينطق بالبسملة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو يغسل الكفين، وفي قلبه هو ناو لسنن الوضوء. وإذا أراد أن يذكر هذا الدعاء، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، فيسمي ويقول هذا الدعاء وبقلبه هو ناوي للوضوء، وعندما ينهي الدعاء يشرف على نهايته يغسل كفيه، فيكون قد شغل قلبه بالنية ولسانه بالتسمية وأعضاءه بالغسل في آن واحد. ثم يتلفظ بعد ذلك بالنية، التلفظ بالنية سنة، عند غسل الكفين نويت سنة الوضوء، وعند غسل الوجه نويت فرض الوضوء أو استباحة الصلاة أو رفع الحدث. قال: وإنما لم يتلفظ بها حال النية لاشتغال لسانه بالتسمية، يعني لا يستطيع أنه في نفس اللحظة يسمي وينوي، لا، أولا يسمي ثم بعد ذلك يسن له، يستحب له أن يتلفظ بالنية، وأقلها بسم الله. قال: فيحصل أصل السنة بذلك. انتبهوا على هذا المصطلح جيدا، هذا يتكرر في كتب الفقه، مصطلح أصل السنة. مصطلح أصل السنة يقابله كمال السنة. أصل السنة المقصود به الحد الأدنى، وكمال السنة المقصود به أفضل شيء، لذلك هنا بعد ذلك يقول وأكملها كمال السنة. كذلك هناك مصطلح آخر يقولون فيه أصل الواجب وكمال الواجب. مثلا في الركوع، الحد أصل الواجب، الحد الأدنى في الواجب أن يركع بحيث يده تنال ركبتيه، لكن كمال الواجب أن يسوي ظهره مع رأسه إلى آخره من الصفة المعروفة عندنا. فإذا هناك أصل السنة كمال السنة، أصل الواجب كمال الواجب، أصل السنة الحد الأدنى في تطبيق السنة، أصل الواجب الحد الأدنى في تطبيق الواجب، كمال السنة الأكمل الأفضل الغاية النهاية، كمال الواجب كذلك. فيحصل أصل السنة بذلك، ولا يحصل بغيره من الأذكار لطلب التسمية بخصوصها، يعني غير بسم الله. إذا قلت بدل بسم الله الحمد لله سبحان الله، لا 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 يحصل بغير بسم الله. لماذا؟ لطلب التسمية بخصوصها، لأن هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، خصوص التسمية، ولا يقوم غيرها من الأذكار مقامها. وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، فأكملها كمالها، ويأتي بذلك ولو جنبا وحائضا ونفساء، كأن يتوضأ كل منهم لسنة الغسل، لكن يقصد بها ماذا؟ الذكرى. نقف عند هذه العبارة، ويأتي بذلك ولو جنبا وحائضا ونفساء. طيب إذا هو كان مجنب وحائض ونفساء، كيف يتوضأ أصلا؟ الجواب إنه هذه المسألة صورتها إذا توضأ للغسل قبل أن يغتسل، أو المجنب يسن له أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى، أو إذا أراد أن يأكل، أو إذا أراد أن يشرب ولم يغتسل، يسن له أن يتوضأ وضوءه للصلاة. إذن من الممكن أن الشخص يكون مجنب، المرأة تكون حائض أو نفساء، ويتوضؤون وضوءهم للصلاة. طيب هنا إذا توضؤوا وضوءهم للصلاة، هل يسمون الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب نعم نعم، لكن يكون القصد هو الذكر وليس القرآن، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن، فإذا قالها المجنب أو الحائض أو النفساء بنية قراءة القرآن، هنا يترتب عليهم الإثم. فقال ويأتي بذلك ولو، يعني ولو كان المغتسل أو المتوضئ، ولو كان المتوضئ جنبا وحائضا ونفسا. كأن هنا يصور لنا كيف يكون مجنب ويتوضأ، حائض تتوضأ، كأن يتوضأ كل منهم من هذول الثلاثة لسنة الغسل. لسنة الغسل يعني أنه قبل الغسل يسن الوضوء، وهذا الوضوء يجوز أن يكون قبل الغسل وبعد الغسل. لو افترضنا أنه توضأ قبل الغسل، فهذا الوضوء هو سنة الغسل، وحتى في النية ينوي بذلك، عندما يغسل وجهه ينوي سنة الوضوء، ينوي سنة الغسل عفوا، ولا ينوي رفع الحدث، لأن حدثه لا يرتفع بهذا الوضوء. يقول لكن هذا استدراك، يقصد بها الذكرى، يعني ولا يقصد القرآن. فإن ترك التسمية قال ولو عمدا، حتى لو تعمد ترك التسمية في بداية، يأتي بها أثناء الوضوء. قال أتى بها، أي أتى بالتسمية أقلها أو أكملها، ويزيد عليها أوله وآخره، فيقول بسم الله أوله وآخره، هذا أقل التسمية، أو يقول أكملها بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره. وهنا أول وآخرة تقرأ بالنصب لأنها ظروف، ولا تقرأ بالجر كما يقرأها البعض خطأ، يقول بسم الله أوله وآخره، لا، أوله وآخره. والمراد بآخره ما عدا الأول، أو المراد بالأول ما عدا الآخر، فدخل الوسط. يعني هو عندما يقول أوله وآخره، لا أحد يفهم أنه هذه التسمية فقط لأول الوضوء وآخر الوضوء، وما كان وسط مثل غسل اليدين ومسح الرأس لا يدخل في هذا الكلام. لا، يقول هنا إما المراد بالأول ما عدا الآخر، أو بالآخر ما عدا الأول، فيدخل بذلك الوسط. وقوله في أثنائه، أي قبل الفراغ منه، بخلاف الجماع. لاحظوا هنا مقارنة عندنا في التسمية في الوضوء لمن نسي التسمية أول الوضوء، والتسمية في الجماع عند في العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة، يسن للرجل وللمرأة أيضا التسمية قبل الجماع. إذا نسى التسمية في بداية الجماع، هنا لا يسن له، بل يكره له أن يسمي أثناء الجماع، لأنه أثناء الجماع الكلام مكروه. فقال أي قبل الفراغ منه، بخلاف الجماع. فإنه إن تركها في أوله لا يأتي بها في أثنائه. لماذا؟ لأنه يكره الكلام في أثنائه إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة في ذلك. طيب، فقوله فإن فرغ من الوضوء، طبعا هذا أيضا بخلاف الأكل، فالأكل إذا نسي التسمية أول الأكل يأتي بها أثناءه، وإذا نسي التسمية أثناء الأكل يأتي بها بعد الفراغ منه، هذا في الأكل. أما في الوضوء فقط أثناءه، بعد الفراغ لا يأتي. وأما في الجماع كما قلنا لا يأتي بها لا أثناءه ولا بعده. فإن فرغ من الوضوء أي من أفعاله، يعني من أفعال الوضوء، ولو بقي الدعاء بعده على أحد القولين، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، أنه أثناء الدعاء الأذكار اللي تسن بعد الوضوء إذا تذكر التسمية أو أراد أن يسمي وقد تركها عمدا، فهذا فيه خلاف عند فقهائنا. إذن يقول لم يأتي بها، يعني لم يأتي بها بعد الفراغ، لاحظوا الشرح، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها، لم يأتي بها أي لانقضائه، هنا يقول بخلاف الأكل، فإنه يأتي بها ولو بعد الفراغ منه. وغسل الكفين، هذه السنة أخرى من سنن الوضوء، وغسل الكفين، قال وتمام غسل الكفين، وغسل الكفين قال أي وتمام غسل الكفين، يعني يغسل كل الكفين، لما علمت من أنه يبتدئ في غسلهما وقت التسمية والنية ليقرن بين الثلاثة، ثم يتمم غسل الكفين، يعني وأما الاستياك فتقدم أنه السواك يكون إما قبل غسل الكفين أو بعد غسل الكفين، كلاهما صحيح. نعم، إذن هنا أولا كان التسمية ثم بعد ذلك غسل الكفين. التسمية تكلمنا عنها أكملها وأقلها، ثم بعد ذلك غسل الكفين. بما أنه غسل الكفين بعد التسمية فيقول كان الأولى أن يعبر فغسل الكفين. طيب، نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا غسل الكفين مع التسمية مع النية تكون سوية. نعم، هذا الكلام صحيح، هو يسمي عندما يشرع في غسل الكفين، لكن لا شك أنه التسمية سريعة وغسل الكفين تأخذ وقت، فإذا هو سيقول بسم الله الرحمن الرحيم وما زال الكفان تحت الماء، إذن لكن تمام غسل الكفين سيكون بعد التسمية، تمام غسل الكفين سيكون بعد التسمية، وهذا معنى قوله هنا عندما قال أي وتمام غسل الكفين، لأنه التسمية ستكون مع بداية غسل الكفين، ولا شك أن التسمية سريعة سينهي التسمية ولم ينهي غسل الكفين بعد، فلذلك هنا ماذا يقول؟ ولو عبر بالفاء بدل الواو لكان أولى لإفادة الترتيب، حتى يكون هناك ماذا؟ يكون هناك ترتيب. نعم، على الخلاف بين فقول المحشي ويأتي حال غسل الأسماء للنية والاشتراك في أنه لم، طيب لا يأتي حال، يعني أن هناك ترتيب ما بين إنهاء البسملة وما بين تمام غسل الكفين. غسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة، هنا عندنا الكوعان عظمان معروفان، يكون الغسل الكفين قبل المضمضة، قبل المضمضة والاستنشاق. انتبهوا على هذه نقطة مهمة جدا، وهي عندنا هناك ترتيب بين غسل الكفين وبين المضمضة، وعندنا أيضا ترتيب ما بين غسل اليمنى قبل اليسرى، كلاهما فيه ترتيب. الفرق بينهما، قالوا غسل الكفين إذا فرضا قدمت المضمضة على غسل الكفين، أول مرة تمضمضت ثم بعد ذلك أتيت بغسل الكفين، كأنك لم تغسل الكفين، بمعنى فعل المضمضة يذهب غسل الكفين، خلاص معناته هذا راح من عندك. وكذلك أيضا عندنا في الترتيب ما بين غسل الكفين والمضمضة وغسل الوجه، إذا المتوضأ غسل وجهه ونسي المضمضة والاستنشاق لا يعود إليها، إذا عاد إليها هذا عبث. لماذا؟ لأنه واجب حتى يكون غسل الكفين معتد به شرعا أن يقدم على المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق حتى يعتد بها شرعا يجب أن تقدم على غسل الوجه. هذا ماذا يسمى في المصطلح الفقهي؟ يسمى التقديم المستحق. فعندنا هذا تقديم مستحق، بحيث أنه إذا خالفنا التقديم لا يعتد بما أخرناه بعد ذلك. أما التقديم اليمنى على اليسرى فهذا تقديم مستحب، لذلك إذا غسلت اليسرى ثم غسلت اليمنى هذا الغسل معتبر، خلاص صحيح، لكنك تركت السنة، خسرت السنة فقط. هذا الكلام يتفضل به الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى. هنا ماذا يقول؟ يقول: ضابط المستحق وضابط المستحب، يعني المستحق والمستحب، أو نقول المستحق بفتح الحاء بصيغة اسم المفعول ليناسب المستحب. ضابط المستحق أن يكون التقديم شرطا لحصول السنة، فهنا تقديم الكفين على المضمضة والاستنشاق شرط لحصول السنة، كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة، فإنه إن قدم المؤخر وأخر المقدم فات ما أخره، فلا ثواب له فيه ولو فعله، لا يعتد به. بينما ضابط المستحب أن لا يكون التقديم شرطا لذلك، بل يستحب فقط، فإن أخر وقدم اعتبر بما فعله، كما في تقديم اليمنى على اليسرى. إذن ففرق بين المستحق والمستحب. قال: إلى الكوعين تثنية كوع العظم الذي يلي إبهام اليد، والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر، والرسخ هو ما بينهما. إذن في اليد عندنا ثلاثة أشياء: مباشرة بعد الكف يأتينا الكوع والكرسوع والرسغ. أما بالنسبة البوع فهو العظم الذي يلي إبهام القدم. قوله: قبل المضمضة لا بعدها، فلو قدم المضمضة على غسل الكفين فاتت سنة غسل الكفين، لأن الترتيب ما هو مستحق لا مستحب كما علمت. ويغسلهما ثلاثا، هذه سنة أخرى غير سنة الوضوء، غير سنة الوضوء، ولذلك قيدها الشارح بقوله: إن تردد إلى آخره. نقرأ الشرح. قال في الشرح: إلى الكوعين قبل المضمضة ويغسلهما ثلاثا، يعني يغسل كفيه ثلاثا إن تردد في طهرهما. هنا عندنا قبل إدخالهما الإناء، هنا عندنا عندما تتوضأ من الحنفية المعروفة، يعني من إسالة الماء، تفتح الإسالة وتتوضأ منها، هذا الكلام لا يشملك. نحن الآن نتكلم عن شخص يمد يده إلى إناء ويتوضأ منه، وهذا الماء الذي يمد يده فيه هو أقل من قلتين. ما هي الإشكالية اللي تحصل في هذه الحالة؟ الإشكالية هي أن يدك لو فرضنا عليها نجاسة ووضعتها في إناء أقل من قلتين سيتنجس هذا الماء، فتلافيا من هذا الأمر نقول اليد قبل إدخالها الإناء لها ثلاث حالات. الحالة الأولى: أنت متيقن من طهرها، فهنا لا يسن لك أن تغسلها ثلاثا قبل أن تدخلها للإناء على أن هذا الغسل غسل من النجاسة، لا ما حاجة، وإنما تغسلها ثلاثا فقط عن الوضوء. هذه الأولى. الثانية، يعني لو أردت أن تغسل كفيك تغسلها عن الوضوء فقط، وإذا لم ترد أن تغسل الكفين فلا ضير في أن تدخلها للإناء للمضمضة مباشرة. الصورة الثانية، إذا أنت متيقن من نجاسة الكفين فهنا يجب عليك أن تغسل الكفين قبل إدخالها للإناء وتغسلها ثلاثة. لماذا ثلاثة؟ لأنه عندنا كل نجاسة يسن أن تغسل ثلاثا وأنت متيقن هنا بنجاستها. إذن أولا متيقن بالطهر، ثانيا متيقن بالنجاسة، ثالثا أنت شاك، عندك شك، احتمال تكون اليد فيها نجاسة، فهنا يسن لك أن تغسلها ولا يجب، ويكره لك أن تدخل يدك في الإناء لاحتمال وجود النجاسة. فالسنة أن تغسل اليد ثلاث مرات، وهذا الغسل يمكن أن يكون بنية الوضوء أيضا، المهم ما تدخل يدك إلى الإناء إلا وأنت قد غسلتها ثلاثا عندما تكون شاك. إذن عندنا ثلاث حالات في اليد، متيقن الطهارة، لا يسن لك، لا يجب عليك ولا يسن أن تدخلها للإناء، متيقن الطهارة، متيقن النجاسة يجب عليك أن تغسلها ويحرم عليك أن تدخلها للإناء لأنك ستنجس الماء. الحالة الثالثة، أنت شاك، عندك يعني احتمالية أن تكون اليد نجسة، هنا يسن لك أن تغسلها قبل إدخالها الإناء ثلاث مرات. فإذا أدخلتها الإناء لا نحكم على الماء بالنجاسة، لأن عندنا قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، فالأصل في اليد الطهارة. هذا هو تفصيل المسألة. قال إن تردد، هنا يتكلم عن الصورة إذا كنت شاك في طهرهما قبل إدخالهما الإناء يغسلها ثلاثا. هذا الإناء اللي فيه الماء فيه شرط أيضا، قال قبل إدخالهما الإناء المشتملة على ماء دون القلتين. أما إذا كان الماء أكثر من قلتين فهنا لا ضير أن تدخلها في داخل الماء حتى لو أنت متيقن من نجاستها، لأنه هذا الماء سيدفع عنك النجاسة ويطهر اليد. قال فإن لم يغسلهما وهو متردد يعني في طهرهما كره له غمسهما في الإناء. لماذا كره ولا يحرم؟ لأنه الأصل هو بقاء الطهارة، هذا إذا تردد. طيب وإن تيقن طهرهما، لا وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما، يغمسهم والأمر صحيح ولا إشكال فيه. إذن نعود هنا مرة أخرى، قال قوله ويغسلهما ثلاثا إلى آخره، الشيخ الباجوري هنا يبين أنه يقول هذه سنة أخرى غير سنة الوضوء، بمعنى أنه حتى لو أنت ما كنت تتوضأ، أنت الآن تريد أن تغترف من إناء أقل من قلتين، نفس هذه الأحكام تطبق عليك، متيقن من نجاسته، شاك في نجاسة اليد، أو متيقن من طهر اليد. ولذلك قيدها الشارح بقوله إن تردد، فإن سنة الوضوء يعني غسل الكفين لأجل الوضوء لا تتقيد بذلك. لو تتوضأ مثلا من الإسالة المائية، تفتح الإسالة المائية وتتوضأ منها، قال بل يسن غسلهما ثلاثا ولو تيقن طهرهما. لاحظوا هنا هاي العبارة ذكرها الشيخ الباجوري، قال فإن سنة الوضوء لا تتقيد بذلك، بل يسن غسلهما ثلاثا ولو تيقن طهرهما، يعني يسن غسل الكفين ثلاثا عند الوضوء، عندما تريد الوضوء، إذا كان اغتراف من الإناء أو كنت على البحر أو تأخذ من الإسالة المائية، ولو تيقن طهرهما، أنت متيقن من طهر اليد، عندما تتوضأ يسن لك أن تغسل الكفين. فالحاصل أنهما مسألتان مستقلتان، يعني مسألة وضع اليد في الإناء هذه مسألة، ومسألة غسل الكفين مسألة أخرى، وقلنا إذا كان يريد الوضوء وهو شاك في غسل الكفين يغسلهما ثلاثا بنية الوضوء، هذا سيجزئ عن الاثنين. وإذا أراد أن يدخل إيده إلى الإناء وهو لا يريد الوضوء وإنما يريد أن يأخذ ماء من الإناء ويغسل مثلا وجهه لأنه أتى من خارج البيت أيام الحار أيام الصيف، طالما هو شاك في إيده يكره له أن يغمس في الإناء، بل يسن له أن يغسل إيده أولا ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدخل للإناء. كيف يغسل إيده خارج الإناء؟ يعني مثلا يأخذ إناء صغير آخر، يأخذ قدح ولا يبلل يده، يضع القدح في الماء من غير أن تسامت يده الماء ويغسل يده خارج الماء، ثم يرجع مرة ثانية ويغترف ويأخذ من هذا الماء اللي يفترض أن يكون أقل من قلتين في مسألتنا هذه. قال نعم، قلنا هنا نعم بمعنى لكن، يمكن اجتماعهما يعني اجتماع الاثنين، أنه يغسلها ثلاثا لغرض إدخالها للإناء ويغسلها ثلاثا لغرض الوضوء، يجمعهم سوية كما إذا أراد الوضوء من إناء فيه ماء دون القلتين وتردد في طهر كفيه. لاحظوا كلاهما اجتمع، قال هنا فيسن غسلهما ثلاثا، ما حاجة يغسلهم ستا، ثلاثا قبل إدخالهما الإناء لأجل تردده في طهرهما، ويسن غسلهما ثلاثا للوضوء أيضا خارج الإناء أو داخله، لكنه هذا إذا أراد الأكمل، وإلا كفى غسلهما ثلاثا عن السنتين. إذن الشيخ الباجوي رحمه الله تعالى ماذا يقول هنا؟ يقول يعني يجوز له أن يغسلهم ست مرات، ثلاث مرات يغسلهم باعتبار أنه قبل إدخالهم الإناء، ويغسلهم بعد ذلك ثلاث مرات بنية سنة الوضوء، يقول هذا هو الأكمل. لكن يكفي هذا اللي أنا كنت أذكره، لكن يكفي غسلهما ثلاثا عن السنتين، يعني ما حاجة يغسلهم ست مرات. وإذا غسلهم ست مرات ثلاثة بهذه النية وثلاثة بهذه النية كان هو الأكمل. فقول المصنف قبل إدخالهما الإناء إنما هو قيد في سنة غسلهما ثلاثا من حيث التردد في طهرهما لا في سنة الوضوء، وإن أوهمه كلامه. الواضح العبارة إن شاء الله، ولا ضير أن نقرأها مرة ثانية. قال نعم، هذا استدراك، يمكن اجتماعهما يعني اجتماع غسل الكفين ثلاثا لغرض قبل إدخالهما الإناء وغسل الكفين ثلاثا عن سنة الوضوء، كما إذا أراد الوضوء من إناء فيه ماء دون القلتين وتردد في طهر كفيه، ففي هذه الحالة سيغسلهما ست مرات، ثلاث مرات قبل بنية قبل إدخال الإناء وثلاث مرات أخرى بنية أنه سنة الوضوء. قال فيسن غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، هذه سنة مستقلة، لماذا؟ لأجل تردده في طهرهما. ويسن غسلهما يعني بعد ذلك ثلاثا للوضوء أيضا ثلاثة أخرى خارج الإناء أو داخله، خلاص لا يضر حتى لو كان داخل الإناء، هذا ما راح يصير الماء مستعمل لأن هذه سنة. هذا إن أراد الأكمل يغسلهم ست مرات، وإلا كفى غسلهما ثلاثا عن السنتين. فقول المصنف قبل إدخالهما الإناء إنما هو قيد في سنة غسلهما إلى آخره. قوله إن تردد في طهرهما، قال فإن تيقن نجاستهما لا حرم عليه غمسهما قبل فيه قبل غسلهما. لماذا حرم؟ لأنه سينجس الماء، إلا في ماء كثير غير مسبل. إذا كان ماء كثير وهذا الماء الكثير ليس موقوفا للوضوء، فهنا يجوز أنه يدخلها في هذا الماء الكثير، لأن إذا كان ماء موقوف لا يجوز له أن يدخل إيده وهي نجسة، ليس له حق التصرف هكذا. لما فيه هذا تعليل للحرمة، لماذا يحرم عليه غمسهما؟ لما فيه من التضمخ بالنجاسة. أنا قلت لكم لأنه يؤدي إلى تنجيس الماء، لكن شوفوا عبارة الشيخ الباجوري دقيقة أكثر رحمه الله تعالى، يقول لما فيه من التضمخ بالنجاسة. هذه عبارة دقيقة، يعني الآن عندما يكون الكف متيقن من نجاسته، إذا أدخله للماء مباشرة في الحال الماء الأقل من قلتين سيتنجس، وبالحال أيضا سينجس ماذا؟ سينجس باقي اليد التي دخلت. ربما النجاسة موجودة في مكان واحد، انتشرت النجاسة في كل العضو الداخل في الماء، هذا يؤدي إلى التضمخ بالنجاسة، والتضمخ بالنجاسة حرام. طيب هاي المسألة إن تيقن نجاستهما، وإن تيقن طهرهما لا، فسيأتي في كلام الشارح يعني إنه لا يسن له ولا يستحب له أن يغسلها ثلاثا قبل إدخالها الإناء بهذا النية إنه غسلها قبل إدخالها الإناء، لكن يسن أن يغسلها ثلاثا إذا كان عن الوضوء. فالأحوال ثلاثة، وهي التردد في طهرهما وتيقن النجاسة وتيقن الطهارة. قال قبل إدخالهما الإناء قد عرفت أنه قيد في سنة غسلهما ثلاثا عند التردد في طهرهما لا في سنة الوضوء المشتمل على ماء دون القلتين ومثله المائع. انتبهوا جيدا، المائع عندما يطلق عندنا في كتب الفقه المقصود به عدا الماء. عندما نقول المائع يعني الخل، المائع الشربت، المائع المرق، هذه كلها مائعات عدا الماء. العطور كل هذه مائعات عدا الماء. عندنا هنا ضابط فقهي في هذه المسألة يقول حكم المائع هو حكم الماء الأكثر من قلتين. عندنا حساب القلتين، إذا كان الماء أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة يتنجس في الحال وإن لم يتغير، أكثر من قلتين لا ينجس إلا بالتغير. هذا التفصيل هو فقط في الماء، أما المائع أما السوائل الأخرى لا، إذا كان قليل أقل من قلتين وإذا أكثر من قلتين يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، تغير أو لم يتغير. عندك مثلا شربت متكون من 20 قلة، إذا وقعت فيها نجاسة تنجسه في الحال، تغير أو لم يتغير. لذلك دائما حكم المائع هو حكم الماء الأقل من قلتين. لأني ما أعرف، ربما أكون سهوت قبل قليل قلت الأكثر. المهم حكم المائع هو حكم الماء الأقل من قلتين، كما أنه الماء الأقل من قلتين يتنجس بمجرد الملاقات، كذلك المائع وإن كثر يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. لذلك قال ومثله، يعني مثل الماء الأقل من قلتين المائع وإن كثر، بخلاف الماء الكثير يعني الأكثر من قلتين. دائما عندما يقولون ماء كثير يعني أكثر من قلتين. قال فإن لم يغسلهما أي ثلاثا بأن لم يغسلهما أصلا أو غسلهما دون الثلاث كره له إلى آخره، يعني حتى لو غسلها مرة واحدة أيضا يكره، لكن تكون الكراهة أخف للحديث النبوي الشريف. ويؤخذ من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، من قوله عليه الصلاة والسلام أن المدار على التردد في طهرهما لا على الاستيقاظ من النوم، يعني المسألة ما متعلقة بالاستيقاظ من النوم وإنما إذا كان متردد في طهرهما. لكن ذكر النوم في الحديث النبوي الشريف لأنه قبل كانوا يستجمرون بالحجارة وينامون من غير ملابس فقط يغطون أنفسهم، فلذلك إنسان من يكون نايم إذا إيده صارت على فرجه وهو مستجمر بالحجارة معناته أنه صارت نجاسة على إيده من بقايا ما بقي على الفرج بعد الاستنجاء في الحجارة. وإن تيقن طهرهما أي مستندا لغسلهما ثلاثا، وإلا قلنا كره الغمس قبل إتمام الثلاث، لأن الشارع إذا غي حكما بغاية فلا يخرج الشخص من عهدته إلا باستيفائها. يقول هنا الشارع غي الحكم بغاية، قال يغسلها 3 مرات، وهذه 3 هي غاية. إذن لا يخرج الشخص من العهدة من الكراهة إلا باستيفائها، إلا بأن يغسلها 3. إذا غسلها مرة واحدة وهو متردد وأدخلها في الإناء يبقى مكروه، غسلها مرتين يبقى مكروه، إلا يغسلها 3 مرات. هذا أمر تعبدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال يغسلها 3 في حديث المستيقظ من نومه، فقال لأن الشارع إذا غيا حكما، يعني جعل لحكم شرعي غاية، هنا قال 3 هاي غاية، إذن 3 بغاية، غيا بغاية، فلا يخرج الشخص من عهدته، يعني لا يكون ممتثلا للأمر إلا باستيفائها، باستيفاء هذا العدد، باستيفاء هذه الغاية. والمضمضة هي السنة الأخرى التي نأتي إليها في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.